وأدبوه وصلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا من حسن الرعاية أن الإنسان ينظر إلى حال الشخص لا إلى ما يشتهي، يعني ينزل كل إنسان منزلته. بعض الناس يعني لا يبالي، يأسف الناس أن يأتوا على ما يريد هو، وهذا خطأ. مر الناس، خل يكون معك مرونة، واشعر بشعور الناس. إذا رأيت الإنسان يشتهي شيئا وليس فيه محذور شرعي فاسترسل معه. ويذكر في قصة سلمان الفارسي حين إسلامه، ذكر أهل التاريخ أنه وصف له الرسول عليه الصلاة والسلام ووصف له شيء من هديه، ومن جملة ما وصف له أن خاتم النبوة بين كتفيه كالطابع بإذن الله، خاتم مثل الزلول الكبير أسود يميل إلى الحمرة وفيه شعرات، هذا بين كتفي الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول: فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة وجلست خلفه أحاول أو أنتظر لعل رداءه ينزل، فأرى الخاتم. فلما رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتطلع، نزل الرداء دون أن يقول له نزل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يحب أن يعطي كل إنسان ما يريد بشرط أن لا يكون فيه محذور شرع. فهذه المسائل لو أننا نسلك لو شيء ولو شيئا يسيرا منها في معاملة الناس حصلنا خيرا كثيرا. نعم.
باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب ابن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره.
هذا فيه فوائد فقهية، وهي قبول شهادة المرأة الواحدة في الرضاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كيف وقد قيل؟ وقاس عليه العلماء رحمهم الله كل شيء لا يطلع عليه إلا النساء غالبا، كالذي يحدث في ليالي الزواج في أماكن النساء، وكالولادة وما أشبه ذلك. وقالوا: كل شيء لا يطلع عليه إلا النساء غالبا يكفي فيه شهادة امرأة ثقة. وفي أيضا أن الإنسان إذا تبين له أن زوجته محرم له، أخته من الرضاء أو عمته أو خالته، وجب عليه الفراق. لكن هل يطلق أو يفسخ أو يفارق؟ نعم، يفارق، ولا فسخ ولا طلاق، لأنه لا فسخ ولا طلاق إلا إذا صح أصل النكاح، وهنا تبين أنه لم يصح. وفيه أيضا الرحلة إلى العالم في النازلة تنزل، كما رحل عقبة رضي الله عنه بن حارث إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. أما الآن والحمد لله فقد كفينا الرحلات. بماذا؟ نعم، بالهاتف. الهاتف الحمد لله يعني بكل سهولة تتصل بالعالم إذا كان يتلقى الهواتف ويجيب. وفي أيضا أن الرضاع يكفي فيه مرة واحدة، لأن الحديث ليس فيه عدد بل هو مطلق. تقول إنها أرضعت الرجل وزوجته وأخذ بذلك الظاهرية، أخذوا بهذا الإطلاق وبإطلاق قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ولم يذكر عددا. والعلماء مختلفون في هذه المسألة على نحو 6 أقوال، وأقرب الأقوال إلى الصواب ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، فنسخنا ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي فيما يتلى من القرآن. وعلى هذا فالرضاع المحرم 5 رضعات، ولكن ما هي الرضعة؟ اختلف العلماء، هي المصة أو إطلاق الثدي أم ماذا؟ فقال بعضهم هي إطلاق الثدي، وقال بعضهم هي المصة لما رأه مسلم لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة والإملاجتان. وقيل بل لا بد من الانفصال. ثم الذين قالوا بالانفصال، هل يشترط أن يرجع هل يشترط أن يكون رجوعه للمرة الثانية بعد زمن بعيد يعد منفصلا عن الأولى أو لا يشترط؟ وهل يشترط أن يكون أطلق الثدي باختياره أو بغير اختياره؟ فمن العلماء من قال لا يشترط أن يطلق الثدي باختياره، وأنه لو رجع عن قرب فهي واحدة. وعلى هذا فإذا مص مصة أو مصتين ثم ندسناه مش يعمل يطلق الثدي، أو قرقشنا له بالقرقوش نعم فأطلق يعتبر واحد. وقيل لا بد أن يطلقه باختياره. وأقرب الأقوال ما ذهب إليه شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله أنه لا بد من انفصال الرضعة الثانية عن الأولى، بحيث يكون بينهما مدة لا تعتبر متصلة بما قبلها. وقال إن الرضعة بالنسبة للبن كالوجبة بالنسبة للطعام، فالإنسان له وجبة غدا وجبة عشاء وما أشبه ذلك. وهذا القول هو أرجح الأقوال فيما نرى، وهو لكن هل نقول هو أحوط أو لا؟ لا، لا تقول لا ولا إيه، هو أحوط من وجه وهو أيسر يعني من وجه آخر. مثلا الرضاع يترتب عليه تحليل وتحريم، هو أحوط من جهة إيش؟ من جهة التحليل، يعني حل كشف المرأة للرجل وكونه محرم يسافر بها ويخلو بها. الأحوط أن نقول بأن الرضعة لا بد أن تنفصل عن الأخرى. ومن جهة تحريم النكاح أين الأحوط؟ أن نقول أن الرضعة لا تنفصل، وأنه بمجرد إطلاق الثدي يثبت التحريم. لكن ما دام المسألة ليس فيها شيء قاطع فالأصل عدم ثبوت حكم الرضاع، هذا الأصل. ما دام المسألة ما فيها شيء فاصل بين آراء العلماء فالأصل عدم ثبوت أحكام الرضاع، فهذا هو أقرب المسألة. وفي أيضا في هذا الحديث يقول ما أعلم أنك أرضعتني، كيف يقول ما أعلم أنك أرضعتني؟ وهل أحد يدعي أن الرضيع يعلم من أرضعه؟ يعني معناه ما ثبت عندي بالشهادة ولا بقولك أنت، يعني لا أحد أعلمني ولا أنت أخبرتني. نعم نعم. أنا أرى أنه حرام من ناحية الغش والخداع، وأرى أيضا بناء على ما حصل أنه يجب أن لا يكتب الجواز حتى وإن كان الإنسان يرى الجواز، لأنه يعني مشكلة يعني يروح الناس يزنوا بس ما له غرض بالسفر. لكن هذه المسألة ربما يفتي بها عالم من العلماء، يجي إليه طالب يقول أنا طالب الآن مثلا في البلاد هذه أبقى 4 سنين وأنا عجزت تصبرت لشهر شهرين ما أستطيع، فهل تأذن لي أن أتزوج؟ هذه ربما فتوى خاصة ممكن، لكن فتوى منشورة يتلقفها الإنسان الفاسق واللي ما يخاف الله.
شيخ لأني سمعت شريط مع نفس الشيخ الألباني ونقل الذي تكلم مع الشيخ قالوا هذا ما يفتي به الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين.
نعم.
ثم تكلم الشيخ الألباني وقال ونعم الشيخان هما، ثم رد بكلام قوي قال يعني أنكر على كلمة وهب الطلاق. قال
نعم.
طيب ولماذا بالضبط السؤال يوجه بنية الطلاق؟ لماذا هذه الزيادة؟ الرجل يتزوج إن شاء طلق وإن شاء أمسك، ولنفرض أنه أراد أن ينوي الطلاق ثم لم يطلق بعد ذلك، هل نجبره على الطلاق؟ قال النية ليست لها أي دخل.
نعم. إيه لكن هم مسمين على أنه بيطلق لأسباب اجتماعية أو أسباب حكومية أو ما أشبه ذلك، عازم بيطلق. ولا معلوم إنسان كل إنسان يتزوج امرأة فهم معناها أنها لازم تبقى معه إلى يوم القيامة، هو إن رضي بقي إن جمع له بينهما بقي وإلا تركه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب التناوب في العلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحديث السابق في مسألة الرضاع عرفتم ما ذكرنا فيه؟ نعم. ولا زال عندكم من العلم؟ عجيب. ولا ذهب كما ذهب زمنه؟ البارح راحت ما جاي، فهل ما عندكم من العلم ذهب معها؟ طيب، جوابنا على الظاهرية وعلى ظاهر الحديث هذا حديث عقبة أن المطلق يحمل على المقيد، هذه من جهة. من جهة أخرى أن المشتبه يحمل على المحكم، وهذه مسألة يجب أن تأخذوها بأيديكم وتعضوا عليها بالنواجذ، أن المشتبه يحمل على المحكم، وبه تنحل إشكالات كثيرة. منها مثلا ما حصل للصحابة حين ندبهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة وقال: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فخرجوا فأدركتهم الصلاة فانقسموا إلى قسمين، منهم من صلى ومنهم من أخر حتى غابت الشمس ولم يصلي إلا في بني قريظة. الذين صلوا قالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد منا المبادرة، فكأنه قال: لا يأتي وقت العصر إلا وأنتم هناك. والآخرون قالوا: أراد منا أن لا نصلي إلا في بني قريظة، ويكون هذا خاصا وحديث المواقيت عام، يكون هذا خاص بهذه الحالة بهذه الحالة. فلم يصلوا حتى وصلوا إلى بني قريظة. المصيب منهم هو الذي صلى في الوقت، لأن حديث أوقات الصلاة محكمة، وكون الرسول أمرهم أن لا يصلوا إلا في بني قريظة مشتبه، يحتمل أنه أراد هذا ويحتمل أنه أراد المبادرة بالخروج. فصار الآن مشتبها أو غير مشتبه، مشتبه يحمل على إيش؟ على المحكم، وهو وجوب الصلاة في وقتها. وهذه قاعدة تنفع طالب العلم في مسائل كثيرة، أنه إذا اشتبهت عليك دلالة حديث أو آية أيضا القرآن نص الله على ذلك، منه آيات محكمات ومنه مكتاب، فأنت ترده إلى المحكم الذي ليس فيه اشتباه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولأن المحكم هو الذي أراده الله عز وجل. فعلى هذا حديث عقبة بن حارث ماذا نفعل به؟ يحمل على الحديث الصحيح في حديث عائشة الذي رواه مسلم. وفي حديث عائشة مشكلة لم أركم سألتم عنها، فلا أدري السبب في ذلك، أهو لأنكم رأيتم أن الكلام فيها استطرادي وقلتم لا نفرع على الاستطرادي، لأننا لو فرعنا على الاستطرادي وفرعنا على فرعه وعلى فرعه وعلى فرعه فتأخر الوقت، أو أنه لم يطرع لكم على بال؟ وما هو؟ نعم؟ لماذا قالت وهي فيما يقرأ، توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن؟ وأين ذهبت؟ إذا كانت موفي وهي فيما يقرأ فلا نسخ بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن أجاب العلماء عن ذلك بأن النسخ خفي على كثير من الصحابة فصاروا يتلونها، صاروا يتلونها ثم تبين للجميع فلم تكن في القرآن. تناول في العلم لكم من كان هل كل الموجودين كانوا عندي حين شرحتها؟ طيب
يا شيخ انتهى الشرح أمس البارحة وانتهى الوقت.
نعم
مع الأذان.
باب التناوب في العلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء قال أبو عبد الله وقال ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر أنه قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك، فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا فقال أثمه، ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم، قال فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم أطلقت نساءك؟ قال لا. فقلت الله أكبر.
هذا التناوب في العلم جائز، يعني يجوز للإنسان أن يتفق مع صاحب الله، يحضر الدرس يوما وصاحبه يوما آخر، ويأتي له بما سمع. وهذا في قوم عندهم من الحافظة ما يحفظ ما وقع، أما في وقت الحاضر فالحافظة ضعيفة، لكن جاء الله ببدلها والحمد لله، وهي المسجلات. فالمسجلات الآن تكفي عن التناوب، يأتي صاحبه بالمسجل ثم يسمع الآخر كل ما في المسجل، وهذه من نعمة الله عز وجل. وفي هذا دليل على قبول خبر الواحد في نقل الأخبار الدينية، وذلك لأن حق الله عز وجل مبني على التسامح، وأما الحقوق المالية فقد قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وفيه أيضا عظمة ما حدث من فراق النبي، من اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم نساء، لأنه آلى منهن شهرا واعتزلهن، فشق ذلك على المسلمين، ولهذا يقول له صاحبه إنه حدث أمر عظيم. ودخل عمر على ابنته حفصة وهي تبكي، ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال وهو قائم: أطلقت نساءك؟ وهذه العبارة تدل على أن عمر رضي الله عنه متأثر، لأنه ليس يعني فيها شيء من الخشوع، يعني لم يقل ماذا حدث يا رسول الله فينادي بوصف الرسالة ويسأل ما الذي حدث، ولكنه قال هكذا: أطلقت نساءك. وفيه التكبير عند سماع ما يسر، التكبير عند سماع ما يسر، كما أن فيه أيضا فيه أدلة أخرى تدل على التكبير فيما يسوء. فقد قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال الله أكبر: إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالتكبير يكون عندما يسر، عند الذي يسر ويكون عند الذي يسوء، ويكون عند الذي يتعجب منه الإنسان. نعم.
باب الغضب في
نعم. كيف التصفيق؟ إذا جاءك ما يسركم تصفت؟ لا ما يحدث، ما سمعنا أحد بها. نعم لا هذا له، له يفعلونه لهوا. نعم لا لا هام كيف جميع النساء اعتزل النساء جميعا، هذا من أكبر الأمر. الآن لو يطلق واحد من الأمراء امرأته صار عند الناس رجع، لا سيما بدون أي تقدم، بدون أي سبب يتقدم، وأيضا تسع نساء جميعا. على كل حال أنت لست في عصرهم يا بن داود، ولذلك هذا الأمر في نظرك هين وليس أمرا عظيما، أما هم عندهم حدث عظيم عظيم. ولهذا جاء الرجل فزعا يضرب الباب بشدة، وقام عمر فزعا وذهب إلى الرسول مسرعا لم يتأخر، فالأمر عظيم. لو كنت في ذلك الوقت تعيش تلك اللحظات الرهيبة. أما أنت لو طلقت امرأتك ما صار عندنا حدث عظيم أبدا، لكنا يجيب الله بدالة ثنتين. نعم لا لا أبدا أبدا، هذا شيء عظيم عند الصحابة كلهم، كل الصحابة وأشهدهم شيء عظيم. تصوروا تسع نساء في أنب واحد يطلقن الرسول عليه الصلاة والسلام على أظن الناس، ما هو أي أخبرنا يونس، وقال ابن وهب أخبرنا يونس.
باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ، فقال: أيها الناس إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة.
نعم هذا أيضا هذا فيه الغضب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام غضب غضبا أشد ما رآه الراوي أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه. وقول لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا، يعني معنى لا أكاد أقيمها، يعني لا أكاد أدرك إطاقته من أجل طوله. وفيه أن الإنسان ينبغي له أن يستجلب الناس ويستعطف الناس ويتألف الناس في أمور الدين وأن لا ينفرهم، لأنهم إذا نفروا كان هو السبب في نفورهم عن دين الله، وإذا استجلبهم واستألفهم كان هو السبب في محبتهم لدين الله وقربهم. استدل بهذا الحديث النقارون. أتعرفون النقارون؟ من؟ الذين ينقرون الصلاة نقر الغراب. وقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة، قالوا إحنا لنا أشخاص دكاكيننا تنتظرنا، نريد أن نفتح الدكاكين أو سيارات أو ما أشبه ذلك، فلا فأنت أيها الإمام اقتصر على أدنى الواجب خف، ولكنه لا دليل له في ذلك، لأننا نقول المراد بالتخفيف ما طابق السنة. وقد قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. ما صليت أخف صلاة، إذن فصلاة الرسول خفيفة أو ثقيلة؟ خفيفة. فنقول الخفيف المراد بالتخفيف ما وافق السنة، وأما ما زاد على ذلك فهو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم لو قال من يحب التثقيل: السنة جاءت بقراءة الطور في المغرب والدخان والمرسلات والأعراف، وهذا إمام يقرأ كل ليلة بسورة الأعراف ويقول قرأ بها الرسول، ماذا نقول؟ نقول أخطأت السنة، لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يداوم عليها قطعا، بل صح عنه أنه يقرأ بالمرسلات ويقرأ بالدخان وقرأ بالطور، وغالب ما يقرأ بقصار المفصل. فإذا من استدل بهذا على التثقيل على الناس قلنا لا دلالة لك فيه، ومن استدل بهذا الحديث حديث ابن مسعود على التخفيف قلنا لا دلالة لك. ولهذا كان لزاما على الإمام أو غير الإمام أن يتتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويأتي بمثلها حتى يحصل له تمام الاتباع. خالد.
قالوا لا نريد الصلاة
كما هو،
لكن نريد من الإمام أن يبكر بعد الأذان.
نعم. 5 دقائق 7 دقائق ثم يقيم. نعم. ينظر بقية أهل المسجد. أقول ينظر ويفرق أيضا بين الصلاة التي لها راتبة قبلها والتي ليس لها راتبة. محجوب. لكن تخفيفا لا يضر في واجباته. لا أقول هذا التخفيف الذي تريد تخفيف، لكن يعني لا بد يأتي بالواجبات، الطمأنينة مثلا، تسبيح. نعم. هي في مسألة النفقة، في مسألة النفقة كنا يريد رضي الله عنه أن النفقة يعني الوافرة، والرسول عليه الصلاة والسلام تعرف أنه ليس من عنده أو ممن يكنز المال، حلف عليه حلف آل منهن أنه ما أن يعتزلهن شهرا كان.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال اعرف وكاءها أو قال وعاءها وعفاصها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأدها إليه. قال فضالت الإبل فغضب حتى احمرت وجنتاه أو قال احمر وجهه فقال وما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر فذرها حتى يلقاها ربها. قال فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب.
اللقطة يعني المال الضائع كالدراهم مثلا. قال اعرف وكاءها أو قال وعاءها وعفاصها. الوكاء يعني الخيط الذي تربط به، والعفاص صفة الشد يعني شد الخيط، هل هو عقدة أو عقدتان، هل هو عقدة محكمة أو انسوطة، والانسوطة تعرفونها؟ لا نعم ما تعرفون الانسوطة. الانسوطة هو أنه يعني يقول هكذا تشاهدون الآن، ثم إذا شاء يفكها هكذا. هذا محمد محمد السلام يقول تكاكه، وأظن فسر الخفي بأخفى منه، لكن على كل حال هذه المشكلة لابد يعرف كيف الشيء، ويعرف الوعاء ما هو، جلد، بلاستيك، خرقة، لا بد يعرفها. ثم بعد سنة، بعد أن يعرفها سنة يستمتع بها، يعني له أن يستمتع بها، أما قبل ذلك فلا، يبقيها لا يتصرف فيها. فلو مثلا وجد سرة 10,000 فنقول له أبقها عندك وعرفها سنة كل يوم لك. كيف؟ بعض العلماء قال العرف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد الزمن ولم يبين كيف يكون التعريف. وبعضهم قال أول أسبوع كل يوم، ثم كل جمعة، ثم كل شهر حتى تتم السنة. لكن هذا التقدير يحتاج إلى دليل، فنقول الرجوع في ذلك إلى العرف في كمية التعريف وكيفية التعريف. بماذا؟ فيما سبق كان في البلاد مجتمعة، كان في البلاد مجتمعة والسوق واحد، فيفوض إلى رجل من الناس يمشي في السوق وقت مجيء الناس وانحصارهم في السوق يبحث عن صاحبه. أما الآن فقد انتشر في البلاد، كل بلد من بلادنا كبر كبرا عظيما، فهناك وسائل منها نشر ذلك في الصحف، لا سيما إذا كانت المسألة، إذا كانت اللقطة ذات خطر كبير يعني أنها كبيرة، أو في منشورات على أبواب المساجد أو ما أشبه ذلك. وعلى من تكون نفقة التعريف؟ قيل على الملتقط، لأن الرسول قال عرفها، فأوجب على الملتقط أن يعرفها. فإذا كان لا يتم التعريف الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بنفقة فعليك، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقيل بل على صاحب اللقطة إذا وجده، أي على رب اللقطة إذا وجده، لأن التعريف لمصلحة من؟ لمصلحة صاحبه. وقيل على بيت المال، لأن هذه من المصالح العامة، فيرجع هذا المنشد إلى بيت المال، والأقرب أنه يرجع على صاحبها لأن المصلحة له، وبيت المال محترم لمصالح المسلمين لا لتسديد الديون عن شخص. أو شخصين. طيب ثم سأله، وفي هذا الحديث جواز إطلاق الرب على غير الله عز وجل، والرب بأل لا يجوز إلا لله كما جاء في الحديث الصحيح. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وفي الحديث أيضا السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وأما الرب مضافا فإنه يطلق على المالك وإن لم يكن رب العالمين عز وجل. ثم سأله عن ضالة الإبل فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام، غضب. لماذا؟ لأن ضالة الإبل إذا تركت ذهبت إلى ربها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وألحق العلماء رحمهم الله في ذلك كل ما يمتنع من الذئب ونحوه من صغار السباع، مثل البقر، البقرة تمتنع من الذئب، لو جاء الذئب يريد أن يأكلها ما يستطيع. الحمار قال بعض العلماء إنه يمتنع، ولكن الواقع يشهد بخلاف ذلك، أن الحمار لا يمتنع من الذئب، بل الحمار إذا شم رائحة الذئب وقف، نعم، كأنه يقول تفضل، ولا يمتنع، لا يمتنع من الذئب وشكل. هذا هو الواقع. قال العلماء: وكذلك ما يمتنع من السباع بعدوه، لا بقوته وتحمله، بعدوه، مثل الظباء أو بطيرانه، مثل الحمام والصقور وشبهها. إذن فالقاعدة أن كل ما يمتنع من صغار السباع فإنه لا يجوز التقاطه. وسبق قبل ليال يسيرة أنه يستثنى ذلك ما إذا خاف عليها من قطاع الطريق، فإنه في هذه الحال له أن يلتقطها إن لم نقل بوجوب ذلك. نعم علي. أن تقول ضحايا ولا يحلف به ناس، أنا ما عرفت الضحية إلا ما يذبح تقربا إلى الله تعالى في عيد الأضحى، لأن هذه كلمة يطلبها ناس كثيرا الآن. نعم ضحايا، الناس إذا ماتوا بالحوار ذيك ضحايا. نعم بالحقيقة يوجد لها رأي، لكن إذا حصل حادث منها كل يتبرأ منها، حتى صاحبه يتبرأ لأنه عليه ضمان. ولذلك يوجد الآن إبل يحصل منها الحوادث كما قلت، ومعروف واسمع أنه لآل فلان، ثم تسأل عنها جميع القبيلة التي هذا واسمها، تقول أبدا ما يمكن واحد من نباع على شخص ولا الجميع. والله التفاجئ بارك الله فيك من هذا أن لا يسأل الإنسان في الليل، أن لا يسأل، أو في المنعطفات أو في المنخفضات أو في المرتفعات. الخطأ أحيانا يكون مركبا ليس من البعير فقط. صحيح ربما يكون لون قريب من لون الأرض أو لون الخط، لكن إذا أراد الله الأمر ما نقدر أحد يمنعه. لكن حتى لو أخذها الآن كيف يعرف صاحبه؟ يمكن ما يستطيع. ولا ربما نقول إذا كانت إبل حول خط مسلوك وكثير من يسلكه، قد يقال ان حفظها احسن، لكن اذا كان يستطيع ياخذها وسلمها بيت المال. ها؟ ايوه، هو اذا سلم بيت المال ما في اشكال. نعم نعم
وعلم
أن هذه الحفظة لو بقيت سنة كاملة لا تحفظ قيمتها مختارا عجيبا،
فأراد أن يحتجر بها
أو يحولها
إلى معدن
آخر
أكرم
من هذا. لا، ما يجوز التجار بها، هذا لا يجوز التجار بها، لكن يجوز أن يبيعها ويحفظ قيمتها إذا كان يخشى من فساده، فلا بأس، بل يجب عليها أن يبيعه ويحفظ قيمته. بارك الله فيك، احنا نتكلم عن المساله عموما، اذا كان فيه من التوجيهات من ولاه الامور بان يكون وقت الاقامه كذا وكذا، فهذا يتبع ما لم يكن معصيه. يعني الان عندهم مثلا توقيت معروف، يكون ايش هو قد الواقع انخفض، ولهذا تجد المسجد اللي يصلي يبكر يكون عنده جماعة كثير.
حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس سلوني عما شئتم، قال رجل من أبي؟ قال أبوك حذافة، فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله؟ فقال أبوك سالم مولى شيبة، فلما رأى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، حدث محمد على اقرأ.
قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس سلوني عما شئتم، قال رجل من أبي؟ قال أبو حذافة.
أبوك؟
قال أبوك حذافة، فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله؟ فقال أبوك سالم مولى شيبة، فلما رأى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل.
هذا الحديث فيه من الفوائد الغضب عند السؤال والتعليم، لكن إذا كان له سبب، إذا رأى ما يكره مثل أن يسأل عن أشياء لا ينبغي السؤال عنها، أو يعلم من حال السائل أنه متعنف، أو يعلم من حال السائل أنه يستغل جواب هذا المسؤول لأغراضه هو، أغراض ليست سليمة. مثل يجي إنسان يسألك يقول ما الحكم في من لم يحكم بما أنزل الله مثلا، ثم يطير بهذا الجواب إلى البلاد الثانية إلى شباب لا يدركون المعنى، ثم يقول حكامكم كفار اخرجوا عليهم وما أشبه ذلك. المهم أن الإنسان إذا سئل عن شيء يكرهه فإنه لا حرج أن يغضب. وفي هذا الحديث أنه تجوز الفتوى مع الغضب، ولا يعارض هذا نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قضاء القاضي وهو غضبان، لأن الغضب نوعان، غضب شديد لا يدرك الإنسان ما يلقى إليه ولا ما يقوله، فهذا ينهى عن القضاء فيه وعن الفتية فيه. وغضب ليس بشديد بمعنى أن الإنسان يدرك ما يقول ويتصور ما يلقى إليه فهذا لا بأس منه. ومن فوائد هذا الحديث أن الرسول قال سلوني عما شئتم.
أيها الإخوة،